السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بدأنا بالمرحلة الثالثة، مرحلة أعظم صفاتها أنها مرحلة الصدع بما أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى نقل الخير إلى الغير، نقل الخير إلى الغير. هذا الخير الذي تجمع عندك أولا بفضل الله تبارك وتعالى، وبما استودع الله عز وجل فيك من نقاء وصفاء وطهارة، ثم زادك طهرا على طهر ونورا على نور بفضله وكرمه، وبمجاهدتك وقيامك بأعظم الشعائر، تقوية صلتك بي، يعني كأن الله سبحانه وتعالى هو المتحدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد يعني. فهذا الخير لابد أن تبدأ بنشره بشكل فاعل وقوي جدا، وليس بشكل فردي كما كان في المرحلة الثانية. فلذلك الصدع معناه الشق بقوة، ويصدعون، ومنه الصداع لأنه فيه نوع من الضغط والقوة والشدة. فبهذا الشكل يعني ينبغي لمن كان ربانيا تربى على الأسس التي سبق ذكرها في المرحلتين الأولى والثانية، ينبغي أن يكون هكذا. فنزلت يا أيها المدثر، وبدأت هذه المرحلة من سماتها كما ذكرت الآن نقل الخير للغير. من سماتها راح يكون الابتلاء شديدا، سيكون البلاء شديدا، والاختبار يكون صعبا. لماذا؟ لأن هذا الدين الذي وقر في القلب تصديقا، وتحدث به اللسان إقرارا، وتجسدت معالمه في حركة الحياة عبادة وتوجها إلى الله تبارك وتعالى وتعميرا للأرض، هذا الدين بهذا الشكل لا يقبل ولا يتم إلا إذا أسس على الحب. وكل حب دعوة، وهذه الدعوة تحتاج إلى شهود، تحتاج إلى معالم تدل على صدق مدعي المحبة، صدق من يقول أنا أحب. فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى، تحب سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، تحب هذا الدين، فلا بد أن نختبرك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتلاحظون الفتنة بدأت على أشدها، كانت بصور فردية في المرحلة الثانية، اللي كان عنده مثلا قوة عشائرية، عند صديق من الأمراء من رؤساء القبائل يحميه عادي، أو عند صديق مخلص قد تأثر بأخلاقه، هاي كلها لها شواهد في السيرة النبوية الشريفة. احنا نريد العبرة، نريد الزبدة، اللي يريد يتشرف بشواهدها خليه يروح يقرأ في كتب السيرة النبوية، سيرة ابن هشام الرحيق المخدوم، فقه السيرة للشيخ البوطي رحمهم الله تعالى، ورحم الله تعالى علماء المسلمين جميعا. كتب السيرة ما شاء الله كثيرة جدا، لكن يعني هذا الثراء، هذه الشواهد انت مو كلش محتاج إلها، بقدر ان تفهم العبرة يا سعد الله. العبرة يا سعد الله انه الإيمان قائم على الحب، الحب لا بد فيه من الحرق، لا بد حرق القلب في المحبة، حتى هذا الحرق للقلب يؤدي إلى طهي المبادئ المستقرة في القلب إلى إنضاجها إلى التمسك بها بدون حرق لا يوجد غذاء، تبقى الأمور نية، ما يعني ما يجرعها الإنسان، لابد أن تكون مطبوخة، لابد أن تكون لذيذة. فما أعذب العذاب في المحبة، فما أعذب العذاب في المحبة، وما أحلى المرارة في المودة. لما تشوف مرارة في المودة ما أحلاها هذه المرارة، لما تشوف عذاب في الحب ما أحلى هذا العذاب في الحب. فبدأت هذه الصفة، صفة الاضطهاد والعذاب، تتسع دائرتها، تختلف نوعيتها، تشتد ضربة. ففي المرحلة الثانية كما ذكرت، اللي كان عنده قبيلة تحميه، اللي كان عنده رأس يحميه مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان منيعا يعني عمه بعشيرته، ناس كان يحسبون حساب، يقول لك هذا إذا تعدينا عليه إحنا شي خلصنا من بني هاشم مثلا. لكن الضعيف مثل سيدنا بلال، اللي ما عنده أحد مثل سيدنا عمار بن ياسر إلى آخره، هؤلاء من يعني بعض العبيد والإماء وكذا إلى آخره، هذولا ترت عليهم أنواع من العذاب. اللي صمد نال الدرجات العالية في إثبات المحبة، ورب العالمين سبحانه وتعالى كريم ورحيم، أعطى سعة ورحمة لمن اعتبر نفسه مضطرا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن مع ذلك يعني هذا الذي قلبه مطمئن بالإيمان وأكره وقال ما قال، ما فرح وراح نام رغد وقال أنا خلصت العذاب، لا، أجيب الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم وقال والله يعني كئيب وحزين، بما معنى حاله، يعني حاله هكذا يعبر عن حاله، لأني قلت فيك قولا، فأنزل الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن نعوذ بالله اللي ينقلب على عقبيه وينكر المحبة وبالتالي يكفر ويجحد، فهذا خسر الدنيا والآخر. فهذه دائرتها اتسعت في المرحلة الثالثة، لأنه لابد أن تثبت معالم الدين لتأتي الثمرات، مثل ما رب العالمين ذكر مثلا للكلمة الطيبة، بماذا؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا الجذور ضربت في الأرض، هذه في المرحلة الأولى لمن صفت يعني فطرته ونقت. وإحنا قلنا يعني أنت الآن ابنك مثلا تريد عدل الداعية ولا يزال هو قبل البلوغ، فأنت تحافظ على فطرته، تخلي جذور هذه الفطرة تبقى ثابتة، لا تؤثر عليها المؤثرات الخارجية قدر طاعتك، ثم بعد ذلك تبدأ تسقيها بماء الإيمان، هذه الفطرة هذه البذرة تسقيها بثوابت اليقين، اقرأ بما في القراءة في العلم وهكذا، ثم تشجعه هذا الولد على أداء بعض الفرائض، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وذكرت لكم المثال مع الضرب اللي خادمكم مع والده رحمة الله عليه. فهكذا يعني بهذه الأجواء الطيبة، أجواء المحبة، أجواء المودة، تبدأ تبين له. فهنا راح تنبت هذه الشجرة الطيبة، تنبت تحتاج إلى حرارة، لا نبات بدون شمس، يعني إلا ما شاء الله عز وجل، لكن الأصل أن النبات يحتاج إلى حرارة، يحتاج إلى دفء، هذه الحرارة لا تكون إلا بالابتلاء، إلا بضرب النيران، نيران العشق ونيران المحبة، إلى أن هاي الأحشاء يعني تنضج، فإذا نضجت عند ذلك تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها. فهذا هو حال الإيمان المؤمن الصادق في هذه المرحلة، هذا الحال ظهر على أشده. فبدت يا ستار يعني المعارضة الشديدة إلى درجة أنه يعني فعلا فكروا حتى في قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي عنده يعني عشيرة وعنده قوة، لكن مع ذلك فكروا في قتله صلى الله عليه وسلم، فكروا في حصارهم وفعلا حاصروهم والحصار استمر كذا سنة وهكذا. شوفوا هاي كلها الحقيقة من باب يعني إثبات دعوة المحبة، لأنه الإيمان لا يثبت إلا بالاختبار والابتلاء. فإذا أنت فعلا محب وبعت نفسك لمن تحب، لا ذاك الوقت الأمور كلها راح تشهد لك، سواء دموعك، سواء نحول جسمك، اصفرار لونك، بذلك وعطاؤك. يعني من سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه يجي يشتري كذا عبيد ويعتقهم وهو الآن مؤمن، صارنا كم يوم يعني، يعني ماذا نقول والله مثلنا احنا صارنا كذا سنة مؤمنين ويوميا نسمع محاضرات، بل احنا نلقي محاضرات ويوميا الحمد لله نصلي صلوات الخمس. اصلا ذاك الوقت صلوات الخمس ما، من اين هذا اليقين؟ هذا هذا لولا الحب لما كان هذا البذل، لما كان هذا العطاء، لولا هذا التملك، تملك المحب لكل ما يريده حبيبه وبيعه لحبيبه، ما تكون هذه يعني هذه الصور من البذل والعطاء. ومثل ما راح نشوف تحملوا الحصار، تحملوا التعذيب، اضطروا أن يتركوا مكة مرتين، وأنا ماذا أشرح لكم سيرة الآن، يعني هاي معروفة عندكم أكيد، هاجروا إلى الحبشة مرتين، يعني أشكال وأنواع من الاضطهادات كلها. ليش؟ لأنه حتى يبقى هذا التواصل القائم على المحبة الصادقة بينك وبين من تحب، فإذا تقوية الصلة بالخالق سبحانه وتعالى. يعني ما يلام يعني هذا المحب لما يناغي من يحب، مثلا مثل ما تحفظون وتقرون جزاكم الله تعالى خيرا في الموالد، والله يرحم الشيخ وليد الفلوجي وغيره من المنشدين والمداحين، يمكن حافظين بعض الأبيات، تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمل، تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي. زين هذا لما يقول هذا الكلام أين الدليل؟ أين الإثبات؟ وتيهتموني في بديع جمالكم فلم أدري في بحر الهوى أين موضعي، وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفيت فيض أدمعي، ولما فني صبري وقل تجلدي وفارقني نومي، هاشف قيام الليل وفارقني نومي وحرمت مضجعي، أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي، وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعواي إذا جئت أدعي سهادي ووجدي واكتئابي ولوعتي وشوقي وسقمي واصفراري وأدمعي. مع كل هذه يعني هل هم بعيدون؟ هل نسيتهم؟ قالوا من عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، الله أكبر، ويشكن نوى قلبي وهم بين أضلعي، فإن طالبوني في حقوق هواهم فإني فقير. شوفوا التذلل، شوفوا الانكسار، شوفوا الحاجة، شوفوا الفقر، فإني فقير لا علي ولا معي، وإن سجنوني في سجون هواهم دخلت عليه بالشفيع المشفع صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. إذا أنت تحب لابد أن تعلن عمن تحب، لابد أن تدعو لمن تحب. بدون حب إخواني لا تستقيم الحياة، من أصغر حلقاتها إلى أعظمها وأكبرها. أنت تخيل بيتا، أسرة، ولو من زوج وزوجة، لا تقوم على المحبة والمودة، والله المشاكل للظالين 24 ساعة، نعوذ بالله تبارك وتعالى. بنيت على المودة، على المحبة، لا أبشر، بيت مستقر مطمئن مثمر مستقبلا بثمار عظيمة جليلة مؤثرة فاعلة. نفس هم الزوجين تكون عندهم ثمرات عظيمة ويانعة. مؤسسة إن لم تربط المودة والاحترام بين أفرادها، بين الموظفين والمدراء وإلى آخرها، كيف تكون هاي المؤسسة؟ ما تكون يعني فاعلة ولا مثمرة ولا ناتجة، وإنما قائمة على الخيانة وعلى الغدر، على الكذب، حشاكم على السرقة، يعني شيء يخطر ببالك من جرائم. إلا اللهم لأجل الحصول على الفتات يمكن شوية التزام ببعض القوانين وخلاص، مجرد أنه صار عنده مجال تشوفه نعوذ بالله تبارك وتعالى يعمل ما يشاء. أذكر واحد من أحبابنا عنده معاملة تقاعد، خالين كاميرات على أساس، فالموظف على أساس مراقب بالكاميرا وما يقدر يستلم الرشوة هكذا يدا بيد، زين، وما يمشون المعاملة. كل ما هاي أشر له فت، قال له سما ما تدبرها، قال له يعني شو أسوي؟ قال أنت مو تدخن، قال يدو، قال روح أطلع وخلي لك ياهن بالباكيت مال الجقاير وجيب وسوي نفسك يمي قاعد، وخليت الباكيت ويا يعني باكيت خليته على الميز وده تحكي وياي وكذا، وقوم اطلع كأنك نسيت الباكيت. أشوف شون التاف حتى على الكاميرا اللي لا تراقبه. ليش؟ لأن هو ما يحب المؤسسة، ما يحب هذا النظام الذي يعمل به، ما عنده حرص عليه. فبالتالي بدون حب البيوت، المؤسسات كلها تعود وكأنها بيت العنكبوت، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وما أعرف يعني ما قاري ومتثبت من المعلومة 100%، لكن أذكرها لأني سمعتها يعني من ناس يعنون بهذا الجانب في الحياة، يعني جانب أنه يتابعون الحشرات، يتابعون الطيور، حياة يعني عالم الحيوان، عالم الطيور. فذكر لي أحدهم بمناسبة يعني قوله تعالى، ضرب مثل للذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني كالذي اتخذ يعني البيت العنكبوت، نعوذ بالله تبارك وتعالى، يعني مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلم. شنو هذا العنكبوت؟ لأنه ماكو محبة، ماكو مودة، ما قائم بناؤه على هذا العنصر ليضرب الله عز وجل مثلا بها، لأن هذه صفحة حياتي صفحة فيها مدارس وفيها جامعات وفيها مؤسسات لأجل أن يتعلم الإنسان بشكل مجسد مو بس قول. قلت زين شنو هذا العنكبوت؟ قال مجرد بعد دخول المسكين الذكر بالأنثى، يعني ليلة الدخلة، مجرد تلقحت الأنثى أول شيء تقوم به تقتل زوجها والذب خارج البيت. يعني هاي أول تكريم من الزوجة لزوجها. زين حملت وجابت وصاروا جهال. جهال بمجرد أنه كبروا وشوية صار بيهم حيل وقوة، كلهم يتآمرون على أمهم يقتلوها شر قتلة ويذبوها خارج البيت بيت العنكبوت. ثم بعد ذلك تنشب الحرب بين الأولاد أنفسهم، القوي يأكل الضعيف. يا لطيف، شنو هالبيت هذا؟ ما هي العلة؟ لا توجد محبة. وروح اقرأ، والآن الحمد لله الانترنت ما يخفي شيئا، روح اكتب مثلا جرائم قتل في الأسر، شو كم واحد قتل أولاده وكم واحد قتل زوجته وكم وحدة قتلت زوجها وكم وحدة قتلت أطفالها، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ليش؟ لأنه بعيدين كل البعد عن الإيمان الحق. الإيمان الحق قائم على الحب، فإذا هذا الذي استقر في القلب محبة ومودة ثم بدأت حرارة المحبة تزداد في القلب فنضجت هذه المبادئ، فسبحان الله أنبتت هذه الشجرة نباتا حسنا وبدأت الثمرات تقطف الطيبات المباركات في المجتمع. بس يحتاج إلى صبر، يعني هذا الحريق، هذا الابتلاء، هذا الاختبار يحتاج إلى صبر. فإذا المرحلة عندي الثالثة تبدأ من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر ومثيلاتها، هاي الآية الكريمة ومثيلاتها، فاصدع بما تؤمر وانذر عشيرتك الأقربين إلى آخرها من النصوص، حتى في السنة النبوية نصوص الدعوة إلى الله عز وجل: لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من أمور النعم إلى آخرها. فنرى أن الله عز وجل في سورة المدثر أيضا علمنا نفس الأدب اللي في بداية سورة المزمل، إذن هذا تأكيد لهذا الأدب. يا أيها المدثر، أن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام لا ينادى باسمه المجرد. وأعجب، ينسب إلى العلم إنسان يجي يقول لك والله أنت بالصلاة لازم تقول اللهم صل على محمد، ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه، وإن كانت هذا ليست صيغة نداء، يعني إنما هذا دعاء، يعني توجه إلى الله عز وجل. لكن مع ذلك يقول ليش؟ يقول لي أن هم سألوا وقالوا يا رسول الله احنا تعلمنا نسلم عليك، اللي بالتحيات السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا تنقل نص حديث تنقل هكذا: إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دير بالك تزيد سيدنا محمد، فلازم تروي الحديث مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من تجي بالتطبيق ما تأخذ نصا واحدا وإنما تجمع بين النصوص. ألم يقل عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم؟ ليش يعني ليش يقول لك هذا الشيء؟ ليش يقول لك هذا الشيء يا سعد الله؟ غير حتى تجي تقول يا سيدي، بس أنت سيد ولد آدم، إذا أنت سيدي أيضا، أنت يا سيدي. زين صلى الله عليه وسلم في التحيات نفسها نفس الحديث نفسه حديث السلام، ماذا قال؟ علمهم بالسلام. في البداية قال السلام عليك، يعني يا ربي ما أقدر أقولها بالاسم المجرد، لا، وإنما بالصفة: السلام عليك أيها النبي. فما يريد لهذه الأمة أن تكون غبية حشاكم، لا، إنما يريد أن تكون ذكية. يقول ترى أنا علمتكم بالسلام شلون تسلمون علي. فهنا أقول لكم هذا النص وما أظل لعين عليكم أقول لكم الله لازم تقولوا سيدنا محمد. هو يعلمنا التوقع، هو دي يقول لنا إذا أنا سيد الخلق وأجي باسمي مجردا الآن أعلمكم التواضع. هو له صلى الله عليه وسلم هذا الحق، لكن أنت مؤمن متبع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ليس لك حق، لأنه نهيت عن هذا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني أكو أكثر من هذا النهي؟ فيجي منسوب للعلم يقول لا، جي هسه لو يقول يا أبا مثلا لا تقولوا هكذا، يعني الأفضل أن تقولوا هكذا هم على العين وعلى الرأس، نقول شوية بها وجهة نظر. لكن يجي يقول لك مبتدع أنت لا يجوز تقول هكذا، ما أعرف هذا العلم منين يعني، الله أعلم. يا أيها المدثر، إذن يعلمنا الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيما بيننا بعضنا مع بعض، أنزل الناس منازلهم. أنت داعي إلى الله عز وجل، لابد أن تنزل الناس منازلهم، لابد أن يا سعد الله تتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى كيف تحترم الناس. فإذا هذا يدخل في الكلية الأولى شخصية الداعي، في الكلية الثانية ما ندعو إليه، ما ندعو إليه في الكلية الخامسة أنه الحياة تتكامل تتجمل بهذه الآداب بهذه الأخلاق بهذه المشاعر بهذه المحبة. طيب، يا أيها المدثر قم فأنذر. الإنذار يعني أكو خطر أمامك أنت تنذر منه. وهل هنالك خطر أعظم من هذا الخطر؟ خطر أن نعوذ بالله تبارك وتعالى نخلد في الجحيم في العذاب الأليم. هل هنالك خطر أسوأ وأقسى من أن يعيش الإنسان على هذه الكرة الأرضية ينعم بنعم رب البرية وفضله سبحانه وتعالى وهو صاد عنه إلى آخرها من يعني مظاهر ضنك العيش، تعب القلب، تعب الجوارح؟ ماكو أعظم من هالمخاطر هذا، بحيث واحد والله لو يظلون يبوسون التراب اللي داس عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجزوه عن هالخير اللي أتاهم به ما يعطوا حقه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قم فأنذر. زين، في الإنذار أكيد راح تصير اضطرابات، ما تقبل غلط، لأن هذا احتكاك، وكل احتكاك يولد شرارة عظمت أو ضعفت. أكو شرارة في الاحتكاك، أكو شرارة، طالما أكو احتكاك أكو شرارة. مهما كان المكان، مهما كان الزمان، هنالك نسبة من الشرارة، ابتلاء، اختبارا، انضاجا، امتحانا، اثبات مواقف. لذلك خادمكم كل ما واحد يقول لي مثلا من الشباب او من الاخوات بنات مقبل او مقبلة على مرحلة زواج مثلا، اول نصيحة ترى المرحلة هذه فيها صعوبات، فيها شرارة، ينبغي أن تنتبهوا. لأن من يجون هم وفي فكرهم أنه راح يعيشون أحسن عيشة وراح ما بيها مشاكل، وأنا كنت أحبها وأموت عليها وهي تبني وتموت علي ما أدري شنو إلى آخرها من هذا الكلام الرائج، ترى هذا كله لا يدل على أنه أنت راح تعيش في جنة. يا ابني ويا بنتي، الدنيا ما بيها الجنة، الجنة في الآخرة. أكو جنة في الدنيا، هاي مستويات عالية جدا، أما عموم الخلق ما يبلغوها والله أعلم. فانتبهي يا بنتي، ترى أنت مقبلة على مرحلة فيها ليش؟ لأنه احتكاك بين اثنين لابد من شرارة. طيب، فإذا قم فأنذر راح يصير شرارة، الله أعلم بشدتها وقوتها وضعفها. إيش تحتاج هنا؟ تحتاج إلى الانتباه لصلتك بالله تبارك وتعالى وربك فكبك. دير بالك يعني مو انت يا سعد الله تقوم تنذر وتصير شرارة وتضعف صلتك بالله تبارك وتعالى، لا لا، ابقى في رياض تكبير وتعظيم صلتك بالله تبارك وتعالى وربك فكبر. وكل الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم إلى حضرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من حيث القرائن، إذا كانت قرائن لفظية أو حالية، فلا يراد بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء دليل التخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الكمالات، في أرقى الكمالات من حيث التطبيق، ما يحتاج أن يقال له يا أيها النبي اتق الله، أنت تحتاج يا سعد الله أن يقال لك اتق الله، أنت تحتاج يا سعد الله أن يقال لك وربك فكبر. الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى هذا. طيب ليش لعل يجي الكلام موجه لخير الأنام صلى الله عليه وسلم اللي فهم خادمكم من تشرفه بالقرآن الكريم ودراسة القرآن الكريم أن عظائم الأمور، الأمور الكبيرة، الأمور التي لها آثار كبيرة في حياة الإنسان سواء كان في المرحلة الدنيوية أو البرزخية أو الأخروية، إذا كانت عظيمة يأتي الخطاب إليها إلى العبد، يأتي الخطاب يعني بهذه عظائم الأمور إلى العبد من خلال شخص الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه. ليش حتى العبد ينتبه؟ راح يخطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يروي شلون يفهم، اللي يفهمها، بس بالنسبة للخادم كم يفهمها أنها ليست خطابا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشرع، هو يعلمنا شلون نكبر رب العالمين، ما يحتاج أن يقال له كبر، هو يعلمنا التقوى وأصولها ويبين لنا ثمرات التقوى، ما يحتاج أن يقال له يا أيها النبي اتق الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج أن يقول له ولا تطرد الذين آمنوا. أنت يا سعد الله تحتاج إلى هذا حتى تعرف كيف تدعو إلى الله عز وجل. فإذا وربك فكبر تعميق وتأكيد على ضرورة حفاظك بصلتك لربك سبحانه وتعالى. هاي الصلة اللي قلنا قائمة من المرحلة الأولى إلى انتهاء حياتك الدنيوية، وينبغي أن يكون قيامها بوتيرة التصاعد، وتيرة تصاعدية. يعني أنت عندك صلة بالله تبارك وتعالى فطرية غريزية بسيطة، بديت تغذيها بفضل الأبوين وتربيتهم لك، شوي شوي بديت تربي هذه الصلة تقويها، بعدين لما بلغت بفضل الشرع الشريف وما جاءك من خير وما جاءك من هدايات وأحكام بدأت تلتزم، شوف تصعد الوتيرة، تصعد إلى أن تخرج من دار التكليف بتسليم الأمانة لله تبارك وتعالى. لازم تكون تصاعدية. لكن الله عز وجل لطيف بعباده سبحانه وتعالى، رحيم رؤوف، قال لك والله إذا هالوتيرة هذه أصابها ضعف أو لا قدر الله وقفت هذه الوتيرة، كانت تمشي وقفت، بل ربما تراجعت عياذا بالله تبارك وتعالى. فيا عبد يا سعد الله ينبغي عليك أن تتوب التوبة النصوح بشروطها، بشروطها يعني تقلع عن هذا الذنب الذي أدى إلى ضعف الوتيرة أو توقفها أو نعوذ بالله انتكاستها. اقلع عن هذه الذنوب، اندم على ما فعلت، اعزم على أن لا تعود. إذا كانت الذنوب من باب الحقوق مع العباد فبرئ ذمتك. هذه الوتيرة أنت لابد أن تحافظ عليها، لابد تخليها تصعد تصاعدية، سوي لك خط بياني خادمكم منذ زمن بعيد يعني ضرب مثل بهذا بالصلاة. فكنت أقول للأحبة وأذكر نفسي طبعا أنا أكثركم بحاجة إلى هذا التذكير، أنه أنت مثلا من تصلي صلاة الفجر ركعتين ينبغي أن يكون حالك في الركعة الثانية أفضل وأتم من الركعة الأولى، لأن الركعة الأولى رقتك، فأنت بالركعة الثانية صرت في مرتبة أعلى مفروض هكذا، فتحافظ على هذه المرتبة. فإذا هاي وربك فكبر تأكيد على المحافظة على صلتك بالله تبارك وتعالى. قلت هذه الصلة، هذا العنصر، شدري تسمي سمي، هذا يبدأ معاك أيها المكلف منذ انتباهتك لفطرتك وإلى تسليم الأمانة لربك سبحانه وتعالى. شوفوا هذا مو تفسير إخواني، يعني أنا أقول لكم دائما، وإنما هذا فهم، هذا تأسيس لمبادئ نسير عليها لا نقبلها إلا إذا كانت مستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى وواضحة. ناقشوا سعد الله عليها، أنا ما دا ألقن حشاكم أموات، أنتوا أهل علم زين. وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني هيك إذا تفهم فهم بسيط، هم ذول هم بالملاعين خلوا الدماء وسل الجزور على رأس حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأتوا بالنجاسات وبالوا على أجلكم الله على بعض المسلمين. هاي أبسط فهم للطهر وثيابك فطهر، هو هذا الفهم، أنه أنت من تخلص من تعذيبهم ينبغي عليك أن تتطهر طهارة ظاهرية بالماء يعني والصابون وما رب العالمين. طيب وثيابك فطهر، اللي يفهم سعد الله مدى أوسع من ذلك، لأن الثوب ما يلبسه الإنسان في عالم المعنى وعالم المادة. في عالم المعنى ثوب الإيمان، ثوب الإيمان، فالله تبارك وتعالى من على العباد بلباس التقوى. شنو لباس التقوى؟ هو هذا ثوب الإيمان، هذا يحتاج دائما أن تطهره، أن تزكيه، أن تنقيه. أكو ذنوب ماكو ذنوب أكثر من الاستغفار، أنت ما تعرف، ربما أذنبت ونسيت، ورب العالمين يقول أحصاه الله ونسوه. يا لطيف، كم من الذنوب ارتكبناها ونسيناها. لكن هم مرة واحد من الأحباب سألني قال يعني سبحان الله غالبا الأعمال الصالحة اللي نسويها، المواقف الزينة اللي نسويها خاصة اللي احنا كنا مخلصين فيها ننساها، بس الذنوب اكثرها لا، دائما تجي على بالنا تزعجنا. شنو الحكمة؟ قلت اكيد اكو حكم كثيرة، ولكن من اجل الحكم عندي انه رب العالمين حتى يحمينا من العجب ينسينا الاعمال الصالحة، وهذا دليل القبول ان شاء الله تعالى. يعني اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا العمل الصالح بقى عندك يا سعد الله، وأنت كل مجلس تقعد تقول أنا سويت كذا وأنا سويت كذا، نعوذ بالله، ربما هذه التذكرة وهذا الذكر لأعمالك بهذا الشكل دليل على أنها ما رفعت إلى الله، نعوذ بالله تبارك وتعالى. يعني الله قال سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه. زين، وتذكرة الذنوب حتى دائما نتوب إلى الله عز وجل، حتى دائما نستغفر، يا الله تصير عندك نشوة إيمانية، صلة ربانية قوية هناك، وبرزت أمامك الصورة، الجريمة اللي ارتكبتها في حق نفسك، الذنب الذي ارتكبته في حق نفسك في حق غيرك، رأسا تفزع تقول استغفر الله استغفر الله. هاي من رحمة الله عز وجل بالعبيد أنه يتذكرون الذنوب، حتى لا بعدين نفسك تجي تقول لك والله أنت يا سعد الله ما شاء الله عليك عالم ومرشد وكذا كذا 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 إلى آخره، أنت ما عندك ذنوب. لا لا لا، سوي الذنوب وهاك شوف، هاي مسلسل الذنوب أمامك، يلا دقعوا استغفر، اجتهد على نفسك بالتوبة والاستغفار وتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا نرى أنه في هذه السورة المعالم التي ظهرت يعني بوادرها في المرحلة الثانية هنا جاء التأكيد عليها. يعني إذا واحد يقول والله الرسول الله عليه الصلاة والسلام صلته بالله تبارك وتعالى يعني قدوة للداعي، أنه راح خلوة في غار حراء ليقوي صلة بالله تبارك وتعالى إلى آخره، يعني مو مثل ما لما فرضت الصلوات الخمسة وفرضت السنن القبلية والبعدية وفرضت فرائض أخرى في الإسلام. صحيح هي نسبتها أقل، بس أنه مو قصدنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كأحكام، يعني كواقع حال، يعني نتخيل أنه سعد الله كان عنده فد اجتهاد على نفسه في مرحلة من مراحل حياته، ثم بعد ذلك قوي هذا الاجتهاد وتعددت صوره، ألا تعتبر المرحلة السابقة أضعف من المرحلة التي هو فيها؟ نعم تعتبر. فنشوف أنه رب العالمين سبحانه وتعالى المعالم التي ظهرت في المرحلة الثانية هنا جاء التأكيد عليها لأجل زيادتها، لأجل الحفاظ عليها، لأجل عدم ضياعها. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، يعني أعمالك هاي لا تمن بيها على الخلق وتشوفها كثيرة، لا، مهما أكثرت فالله أكثر والله أعظم والله أفضل، ولربك فاصبر. زين، هناك فاصبر صبرا جميلا، هنا أيضا جاء التأكيد. فلاحظوا هاي المبادئ الأساسية دائما في كل المراحل تبقى قائمة، يجب الحفاظ عليها بل يجب استثمارها والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات. شوف نفس الشيء مثلا الارتباط بالدار الآخرة، ترى الإيمان باليوم الآخر أقصر الطرق في الهداية. أني قلت هذا الكلام من سنة 90 في رسالة الماجستير، أعتقد منشورة على الموقع، على موقع الكريم. مرة واحد قال لي ليش تقول موقع الكريم؟ قلت له طبعا كريم لأنه آيات قرآنية وأحاديث نبوية. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه صحف مكرمة، فإحنا شرير نقول يعني. والحمد لله رب العالمين، إحنا نجاهد نفسنا على أن يعني نطبق ما في مصادر الشرع الشريف ولا نخرج عنها، ورافعين راية رحم الله امرئ الأهدى إلي عيوبي. فإذا ارتباط بالدار الآخرة أقصر طريق لهداية الخلق، تذكرهم بالآخرة، تعال يا ابني أنت وين رايح؟ ترى قدامك موت وقبر وحساب وعقاب، أكو أهوال، شلون تنجي نفسك؟ الارتباط بالدار الآخرة. فلاحظوا هناك في بدايات ما أنزل إن إلى ربك الرجعة فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. زينا رد قال فإذا نقر في الناقور، تذكير بالنفخ في الصور، تذكير بقيام الساعة، فذلك يومئذ يوم عسير، نعوذ بالله تبارك وتعالى، على الكافرين غير يسير، المفهوم المخالف يعني على المؤمنين يسير. اللهم يا ربي يسر علينا أهوال الآخرة ولا تجعلنا نشعر بها، إنك على كل شيء قدير، اجعلنا أولئك عنها مبعدون، آمين يا رب العالمين. وهكذا بعدين بدأت تظهر لنا قصص وصور من المعارضة، سواء كان من أشخاص من العتاة والطغاة أو من مجاميع. وهكذا السورة تمضي في بيان هذه المعالم التي ظهرت في هذه المرحلة، إما معالم حديثة جديدة وإما تأكيد لمعالم يعني سبق الحديث عنها وبينها رب العزة سبحانه وتعالى في آيات سابقة. إذن هذه المرحلة مرحلة الدعوة الجماعية. مرحلة الدعوة الجماعية الاضطهاد اشتد وبدت معالم انتشار الدين تظهر بالتشريعات التي يعني مثلا البارحة أنا قلت لكم الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الكهف. في سورة الكهف ثلاث قصص، مثلا قصة أصحاب الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إذن الاعتزال عن الاضطهاد، لماذا؟ لأن أكو عنصر لابد أن ينشر ولابد أن يؤكد عليه ولابد أن يلتزم به، فحتى نحافظ عليه لا نهاجر ونسكت ونكظم الغيظ ونتقبل بالذل وإلى آخرها. فإذا كأنه رب العالمين يقول ذولا فتية آمنة وترى وراحوا للغار، فأنتوا ليش ما تفكرون شوية تطلعون منا وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يوجههم يقول يعني في أرض الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، فليش بلك تروحون لهناك؟ إن هو صلى الله عليه وسلم يبحث عن من ينصره عن من يقوم معه وراح إلى الطائف وراح إلى كذا وإلى كذا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إذن ظهر شنو هنا؟ ظهرت التضحية. شوفوا الحب، لا حب بدون تضحية، لا حب بدون تحمل لعذاب الحب. عذاب الحب يستعذب ومرارة الحب تستعذب، تكون عسلا، وبالتالي يأتي العطاء، يأتي العطاء. فهذه المعاني التي بدأت تظهر بشكل قوي وفاعل في المرحلة الثالثة اللي هي قلنا من يا أيها المدثر صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إلى هجرته عليه الصلاة والتسليم وتشريفه لطيبة الطيبة، طيبها الله عز وجل وزادها طيبا ونورا وبركة بالحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. زي الآن أتصور العنصر ظهر عندكم اللي يريد أتكلم عنه، وهو عنصر السلمية بالدعوة، دعوة سلام، لأن دين إسلام دعوة سلام. إيش قد ضغطوا عليهم، إيش قد أذوهم، يعني إلى درجة وصلوا إلى القتل، إلى درجة وصلوا إلى شيء لا يطاق من العذاب، لكن عالجوا العذاب بعذاب آخر. الهجرة مو سهلة، الحصار مو سهل تقبلوه، لكنه كل هذه لأجل الحفاظ على سلمية الدعوة. هذا العنصر الأساسي في الدين. الدين مو حرب، الدين سلم، حتى كلمة ما يحبها الدين. لما جاء واحد قال أنا اسمي حرب، قال له أنت اسمك سلم أو سلام مثلا. فهذا العنصر الذي ينبغي أن يحافظ عليه هو إن شاء الله تعالى يكون بداية حديث خادمكم. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا ويثبتنا على محبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجعلنا مخلصين صادقين ولسنا من المدعين، نعوذ بالله رب العالمين. بارك الله فيكم ونور الله قلوبكم وثبتكم على الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وملأنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله العظيم. الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.